يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس في هذا اليوم في هذه الليلة المباركة، حيث نتناول بإذن الله تعالى ما يتصل بصلاة الكسوف والاستسقاء وأوقات النهي، لنقترب عندئذ من ختام ما يتصل بأهم مسائل كتاب الصلاة غدا إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج، برنامج الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، حيث كانت مادة الفقه معكم على مدى 20 أسبوعا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يجعله من العلم النافع الذي يتبعه عمل صالح، أن يكون ذلك حجة لنا لا علينا. ثم إنه قد تناولنا أيها الإخوة في الله بالأمس أو في الدرس الماضي ما يتعلق بصلاة الكسوف، وذكرنا أن صلاة الكسوف من آكد صلوات التطوع، وبينا المراد بالكسوف وهو ذهاب نور الشمس أو ضوء القمر، وذكرنا الأصل في ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف، وفي لفظ حتى ينجلي ما بكم. وبينا أنه قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حكم صلاة الكسوف ماذا؟ أحسنت، مستحب، أن حكم صلاة الكسوف سنة مؤكدة ومستحبة استحبابا متأكدا، والجمهور يبنون ذلك على أصل عندهم وهو براءة الذمة من المطالبة بالوجوب وإشغال يعني الذمة بهذا الفرض أو تلك الصلاة، وذلك لأن عندهم حديث طلحة الذي سبق أن ذكرنا أنه صارف لأكثر من أمر من أوامر السنن المتأكدة، سواء كان ذلك في الكسوف أو في الاستسقاء أو في غيرهما مما سبق بيانه. ما هو حديث طلحة؟ أحسنت، بارك الله فيك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فريضة الصلوات فقال السائل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الصلوات الخمس، فقال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهذا أصل في صلوات التطوع، وأصل في أن الفرائض هي الصلوات الخمس وما عداها قائم على الاستحباب ما لم يدل دليل على الوجوب. ولذلك حكى النووي إن صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالإجماع، بل قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في مشروعيتها. وكلام ابن قدامة ربما هو أوضح من جهة إن المشروعية تشمل الاستحباب والإيجاب، بخلاف جزم النووي رحمه الله تعالى بكونها سنة مؤكدة إجماعا، وهذا قد درج عليه بعض أهل العلم، وهو إطلاق لفظ الإجماع وأكثر منه إطلاق لفظ الاتفاق على ما كثر القول به وعم، ولو لم يتواطؤ عليه ويكون إجماعا بحيث لا يختلف فيه أحد. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الكسوف واجبة، تذكرون شيئا من أدلتها؟ وهذا ما كنا تقريبا قد وقفنا عليه في الدرس الماضي. تذكرون شيئا من أدلتها، من أدلة كونها واجبة؟ نعم. أيوة تفضل، أعطيه اللاقط في الحديث نفسه. نعم الحديث الدل حديث الكسوف،
حديث الكسوف هو النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بها،
أمر ب
نعم
نعم
أمر
بها وصلى.
أحسنت، أمر بها وصلى، ولذلك قال إذا رأيتم منها شيئا إيش فصلوا، فصلوا، فهو أمر، والأصل في الأمر الإجاب. وأيضا خروجه عليه الصلاة والسلام كما أشرت، خروجه فزعا إلى الصلاة يجر رداءه دال على أن هذه الصلاة من الصلوات التي يتأكد بل يتوجب على المؤمن أن يصلي لها، بل قال بعض الموجبين لها إن عدم الفزع مع وجود هذه الآية وترك الصلاة لربما دل على عدم المبالاة، وهذا أمر محذور. وذكرت ربما أن هذا ما يمكن أن يعني ينسب إلى بعض أهل العلم الذين ترجح عندهم هذا، حيث يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن القول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب. وإذا قلنا بالوجوب فالمراد بالوجوب الكفائي طبعا، متى أقيمت الصلاة فإنه عندئذ لا يلزم الجميع كما هو الحال في صلاة مثلا الجمعة. ولذلك هنا عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن تكون سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور، وهذا يعني أن صلاة الكسوف لو لم تقم لا يأثم الناس بتركها. والثاني أن تكون فرض كفاية، وهذا يعني أن صلاة الكسوف يجب أن يقيمها البعض، فإن لم يقمها أحد أثم الجميع، وإن أقامها البعض ارتفع الإثم عن الجميع. والصورة الثالثة أن تكون على سبيل فرض العين، وهذا يعني أن يقيمها الجميع، فإن لم يقمها أحد منهم فإنه عندئذ يأثم، كما هو الحال في الصلوات الخمس. وهذا يعني مما يصعب القول بالوجوب، لأن تأثيم الأمة وإشغال الذمة ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. ولذلك قول الجمهور الحقيقة له قوة لا تخفى، لأنه مع الأصل، والأصل هو براءة الذمة، والأصل هو براءة الذمة. وقديما قلنا ما قاله أشياخنا بأن قول الجمهور له هيبة، ومعنى كون قول الجمهور له هيبة إنك ينبغي لك أن تعلم أن الجمهور لا ينطلقون من فراغ، وإنه إذا تواطؤوا أو اجتمعوا على أمر وقالوا بقول فإنما لقولهم هذا أصل من دليل أو تعليل أو قاعدة أو مقصد معتبر، معتبر. وهذا لا يعني أن قول الجمهور أحد الأدلة التي يستدل بها كما هو الحال في دليل الكتاب والسنة، كلا، فإنه كما قال شيخ الإسلام تلك الأقوال قال يستدل لها ولا يستدل بها، وفرق بين قول يستدل له وقول يستدل به، فالقول الذي يستدل به ليس إلا قول الله جل وعلا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الشارع. وأما الذي يستدل له فهو قول من عداهما، من عداهما أيا كان من البشر، ما لم يكن إجماعا فإنه عندئذ يكون حجة يستدل به، إلا أننا نعتقد أن الإجماع لا يمكن أن يكون إلا على دليل علمه من علمه وجهله من جهله. ومن فوائد الإجماع أنه يؤكد ثبوت الدليل ويمنع النسخ عليه، وهذا بحثه في مادة الأصول كما لا يخفاكم، لأن الإجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، وظني أنواع، وكثير من الإجماع الثابت المستدل به إنما هو من الإجماع السكوتي، وقد اختلف أهل العلم فيه على أكثر من 10 أقوال أكثر من 10 أقوال، أعلاها من جعله حجة قطعية، وأدناها من لم يحتج به بتاتا. والمسألة كما ذكرنا موطنها غير هذا المقام. النداء لها يعني لصلاة الكسوف لا لمسألتنا هذه يكون بقوله الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وذلك لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة. وهذا الحديث متفق عليه، ولذلك لا يسن لها أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة، ولأنها غير الصلوات الخمس، فأشبهت سائر النوافل، وسائر النوافل الأصل فيها ألا يؤذن لها ولا يقام. إذن يمكننا أن نقول أن الأذان والإقامة من خصائص الصلوات الخمس، وهذه الخصيصة تبين لنا انفراد الصلوات الخمس عن غيرها من الصلوات الأخرى. هل تقضى صلاة الكسوف أم لا تقضى؟ ما رأيكم إذا فاتت؟ لماذا لا تقضى؟ أجمعتم على هذا؟ ها؟
لأنها قائمة على السبب، فإذا زال سببها.
أحسنت بارك الله فيك، هذا من الفقه، لأنها إنما شرعت لسبب، فإذا زال سببها وعاد نور الشمس الذي شرعت الصلاة لذهابه فإنه لا يشرع عندئذ قضاؤها. طيب، تأتون لي بمثال تقدم في الدرس الماضي لشيء شرع لسبب، فهل يقضى إذا فات سببه أم لا؟ من صلوات التطوع، وأقرب لكم المقيدة. تحية المسجد، نعم، صلاة الوتر جاء ما يدل على قضائها شفعا، لكن تحية المسجد لو إن شخص دخل المسجد ثم جلس ثم بعد ساعة ذكر أنه لم يصلي تحية المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني حال دخوله أول ما يدخل، فلا يجلس، هذا جلس وذهب وقت طويل ثم قال أقضيها، وأشد منه أنه ذهب إلى بيته ثم انتصب قائما وصلى ركعتين. قلنا: وش الركعتين؟ قال: تحية المسجد، فاتت عليه المسجد. هل هذا من الفقه؟ ليس من الفقه في شيء. ولذلك يقال أنه ما شرع لسبب إذا زال سببه وفات أداؤه فلا يشرع قضاؤه. ما شرع لسبب إذا زال سببه وفات أداؤه فلا يشرع عندئذ قضاؤه. أما صفتها فقد جاء في حديث عائشة وهو الأصل في صفة صلاة الكسوف، إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هل منكم أحد يبين لي كيف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات؟ كيف يكون ذلك؟ لكن نريد من نعم الصف الثاني، نعم، اللاقط بجوارك على يمينك، 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، أو ننتقل للصف الأول ريثما يستعد الإخوة، تفضل.
4 ركعات في ركعتين،
نعم،
أنه يقوم ركعة فإذا في الركعة الأولى،
نعم،
إذا قرأ وركع،
نعم،
فبعد الركوع بدلا يسجد يقوم ويقرأ ثم يركع ثانية.
أحسنت بارك الله فيك، جميل. ثم ماذا؟
ثم يسجد الركوع. ثم يسجد بعد الركوع الثاني.
أيوة، جيد. إذا يكبر للإحرام ثم يقرأ،
ثم يقرأ،
نعم، الفاتحة
والسورة،
ثم يركع،
ثم يركع،
ثم يرفع،
ثم يرفع،
ثم يسجد،
ثم يقرأ.
أحسن، ثم يقرأ أيضا، جيد. والقراءة هنا تكون أقل من القراءة الأولى. ثم بعد ذلك يركع، ثم ماذا يصنع؟
ثم بعد الركوع الثاني يسجد.
يسجد، جيد. كم سجدة؟
سجدتان.
سجدتين، يسجد سجدتين. ثم إذا فرغ قام.
قام.
ثم ماذا يصنع في الركعة الثانية؟
في الركعة الثانية يفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى.
مثل ما فعل في الركعة الأولى. فيكون المجموع كم ركعة؟
4 ركعات.
4 ركعات. وقال في ركوعين. لأن الأصل هو الركعة، الأصل إنه هو الركعة الأولى، وفي كل ركعة ركعة وسجدتين، وصار المجموع أربع ركعات وأربع سجدات. واضح هذا؟ هذا حديث عائشة، وحديث عائشة يدل على فوائد. الفائدة الأولى صفة صلاة الكسوف من حيث عدد الركعات والسجدات، والفائدة الثانية صفة القراءة فيها، حيث جاء في صفة القراءة أن تكون جهرا، وهذا في حديث عائشة المتقدم وهو متفق عليه، حيث جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، وهذا هو مذهب الحنابلة. وأما الجمهور فيرون أن صلاة الكسوف يسر بها ولا يجهر. نعم، يسر بها ولا يجهر. ودليلهم على هذا حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. الحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، إلا أن ابن حزم قال فيه لا يصح لأن فيه مجهولا، ثم إنه لو صح فيحمل على أنهم لم يسمعوا له صوتا، لا أنه لم يجهر، فربما كان الراوي لم يسمع صوته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان التعبير على افتراض صحته دقيقا، أو ربما كان الصوت خافتا، أو كان ثم ما يمنع من سماعه. وجاء أيضا حديث عائشة: حرصت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، وفي الثانية سورة آل عمران. الحديث عند أبي داود، وجيب عنه أيضا بأن في إسناده مقالا لأنه من رواية ابن إسحاق، كما أيضا أنه محتمل أن يكون سماع صوته من بعد فلم يفهم، فحرز ذلك بالمقدار، لأن قولها حرزت فكان قدرة دل على أنها لم تسمع القراءة، وإلا كانت قالت قرأ بكذا. وهذا هو وجه الاستدلال. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، وهذا الحديث متفق عليه، لا إشكال في ثبوت الاستدلال أو ثبوت الدليل، لكن الإشكال في وجه الاستدلال، إذ نوقش بأنه يمكن أن يكون قد جهر ولم يسمعه، أو سمع ولم يحفظ ما قرأ به، فقدر ذلك بسورة البقرة. إذن التقدير أو الحرز لا يعني أنه لم يجهر، بل يعني أن ذلك هو الذي يوافق الطول، سواء كان الراوي سمع أو لم يسمع. وأيضا ما يستفاد من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى قراءة طويلة، ثم رفع وقرأ في الركعة الثانية من الركعة الأولى قراءة دون الأولى، ثم هكذا في الثانية. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول المالكية والشافعية ومذهب الجمهور، خلافا للحنفية الذين جعلوا صفة صلاة الكسوف ركعتان، جعلوا صفة صلاة الكسوف ركعتين في ركعة واحدة. وهذا الحقيقة مجاب عن بما جاء في حديث عائشة المتفق عليه. وقد جاءت رواية أخرى في صفة صلاة الكسوف، جاء أيضا أنها ثلاث ركعات، ويكون المجموع عندئذ كم؟ ست في كل ركعة ركعة، وبالتالي تكون حتى السجدات ست. وجاء أيضا أربع، وجاء خمس، والمتفق عليه تقريبا عدم ذكر من خلاف عند الحنفية كما تقدم، وإلا فأكثر أهل العلم على الركعتين، وأن في كل ركعة ركعة، حيث يكون المجموع أربع ركعات وأربع سجدات. وما جاء من صفات أخرى قد اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا، وسبب الاختلاف اختلافهم، هل حدث الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو أكثر من مرة؟ فمن قال بأنه لم يحدث إلا مرة واحدة قال بأن الأصح في ذلك هو حديث عائشة، فيكون الكسوف على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك رجح هذا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في ذلك. وقال ابن القيم نقلا عن البيهقي: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات، وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا وأن الجميع جائز. ومن ذهب إلى هذا إسحاق بن راهوية ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر ابن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي، واستحسنه ابن المنذر. والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى، يعني من كونها على صفة حديث عائشة فقط ركعتين في ركعتين، لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه، وهذا لم ينقل إلا مرة واحدة. قال ابن القيم: والمنصوص عن أحمد أيضا أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. وهذا كما ذكرنا أشار ابن القيم إلى ترجيحه، وقال إن أكثر الأحاديث عليه، وقال هذا اختيار شيخنا أبي العباس. من هو شيخ أبو العباس؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول هي غلط، ويقول هي غلط، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة عندما مات ابنه إبراهيم. هل تشرع صلاة الكسوف جماعة أو فرادى؟ ما رأيكم؟ جماعة. ما دليلكم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بالناس وجهر في صلاته، بل جاء في حديث جابر عند مسلم: فصلى بأصحابه، فصلى بأصحابه. ومن لم يفعلها جماعة فيجوز له أن يصليها مفردا، ومن ذلك المرأة، ومن ذلك المرأة لعموم حديث: إذا رأيتم ذلك فصلوا. وهذا يشمل الفرد والجماعة، يشمل الرجل والمرأة، ولأن المقصود منها التقرب إلى الله والخوف منه سبحانه، وهذا يتحقق بصلاتها كما ذكرنا جماعة وفرادة. وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها صلتها وهي امرأة. وهنا أختم ب يعني مسألة أو أشير إلى مسألة يكثر السؤال عنها، وهي مسألة الخطبة في صلاة الكسوف، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ الحقيقة أن الجمهور لا يرون مشروعيتها من الحنابلة والحنفية والمالكية، وعند الشافعية استحباب الخطبتين لها كما هو الحال في الجمعة، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الشمس والقمر آيتين أو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وهذا القول قوي، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وغيره من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وفيه: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال. الحديث متفق عليه. وفي حديث عائشة اللي تقدم قبل قليل معنا أيضا نقلت عنه عليه الصلاة والسلام قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الحديث ولذلك القول باستحبابها الخطبة ومشروعيتها قول قوي. وهل يستحب له أيضا أن يغتسل أم لا؟ المذهب عندنا يشرع ذلك لأنها صلاة يجتمع لها كما هو الحال في الجمعة، وكأنما قاسوها على صلاة الجمعة. وهذا ربما يصلح مثالا للقياس في العبادات الذي قلنا بأنه مذهب جمهور الأصوليين، وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية الاغتسال لها لأنه لم ينقل إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حاله عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لم يغتسل. كيف؟ أحسنت بارك الله فيك، لأنه خرج فزعا يجر رداءه، وهذا يعني خروجه بشكل مفاجئ، ولا يتوافق هذا والله أعلم من ذهابه واغتساله ثم خروجه في الظاهر والله أعلم. وهنا مسألة إذا فاتت المرء الركعة الأولى من صلاة الكسوف ماذا يصنع؟ إذا فاتت الركعة الأولى من صلاة الكسوف ماذا يصنع؟ الجواب: إذا فاتته الركعة الأولى من صلاة الكسوف فإنه لا يعتد بالركعة كلها، إذ المعول عليه هو الركعة الأولى، وذلك لأن اعتداده بالركعة تغيير لصفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت على صفة توقيفية فيجب عليه أن يأتي بها كما وردت. ولذلك لو أتى أو سلم مع الإمام على اعتبار أن الركعة الثانية كافية، فإنه والحالة هذه سيترتب عليه ماذا؟ نقص الصلاة. طيب إن قال سأتي بركعة، فسيترتب عليه أنه أتى بركعة ليس فيها ركعة، وبالتالي فإما أن يأتي بركعة تشتمل على ركعة، وهذا لا يكون إلا بقضاء الركعة كاملة. ولذلك ذهب الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى إلى هذا، إلى أنه يقضي الركعة بتمامها إذا فاتته الركعة الأولى، فيقضي الركعتين الأولى والثانية. وهنا مسألة: هل يشرع الصلاة لغير هذه الصلاة اللي هي الكسوف من الآيات، أم إن الصلاة فقط للكسوف؟ وباعث الحديث عن هذه المسألة هو إن هناك من الآيات ما يمكن أن يكون منه فزع أو يكون بمعنى الكسوف من حيث التغير الكوني الذي يطرأ على السماء أو الأرض، فهل هذا في حكم الكسوف يقاس عليه أم لا؟ الحقيقة أن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. فذهب الحنابلة إلى أنه لا يصلي لغير الكسوف إلا الزلزلة، فلو حصل زلزال شرع لهم أن يصلوا كما يصلون للكسوف، واستدلوا على هذا بفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد رواه سعيد والبيهقي، وأيضا جاء عن علي فيما روى الشافعي، وكذا جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فيما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وبالتالي عندهم يصلي للكسوف ويصلي للزلزلة فقط، ويصلي للزلزلة فقط. القول الثاني وهو قول المالكية والشافعية: لا يصلي إلا للكسوف فقط، فلا يصلي لا للزلزلة ولا لغيرها من الآيات المفزعة. واستدلالهم على هذا قائم على أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، ولذلك وجدت آيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا شقاق القمر، ومنها هبوب الريح، منها هبوب الريح، ومنها الصواعق، ومع ذلك لم يصلي. وقد يجاب عن هذا بأن هذه الآيات بعضها قد يكون معتادا، وإن كان الحقيقة انشقاق القمر ليس من قبيل المعتاد. ولذلك جاء قول الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان هذا منه قليلا رحمه الله أن يختار من فرد به الحنفية عن الجمهور، قالوا يصلي لكل آية سواء كانت زلزلة أو كسوف أو ريح أو غير ذلك، واستدلوا بحديث أبي بكر وفيه ويخوف الله بهما عباده، والحديث في البخاري، وهو دال على أن كل آية فيها تخويف فإنه يصلي لها، وهذا قوي، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والحقيقة أن المسألة كما ترون من المسائل التي يعني كثر الخلاف فيها، وصلاة الكسوف محل إجماع، وما زاد عليها فهو محل خلاف كما تقدم. لكن لو حصل كسوف ثم تلبدت الشمس بالغيوم، فهل نعمل بقول علماء الفلك في وقت التجلي؟ الظاهر أننا نعمل به، أننا في هذه الحالة نعمل به، لسيما إذا كان قولهم مما ينضبط عادة. طيب إذا لم يعلم بالكسوف قلنا إلا بعد زواله، فإنه لا يصلي لأنه قد ذهب وقته، ومثله ما ذكرنا من فاته أن يصلي فإنه يعني كان عالما وفاته، فإنه كذلك لا يصلي. هنا مسألة يمكن أن نختم بها: بما تميزت صلاة الكسوف عن غيرها من الصلوات؟ يمكن تذكروا لي بعض ما تميزت به؟ أيوة، الأول إن فيها نعم زيادة ركعة في كل ركعة، إن القراءة فيها طويلة، إن القراءة فيها طويلة، إنه يجهر فيها بالقراءة ليلا أو نهارا، إنه أيضا فيها ركوع بعد الركوع، فيها ركوع بعد الركوع، وأيضا إنه يشرع الاستغفار لها بعد الصلاة والدعاء حتى ينجلي الكسوف، وإن كانت هذه الصفة أو الميزة خارجة عن نفس الصلاة لكن متصلة بها. مما يتصل بالكسوف ما يتعلق بالاستسقاء، والاستسقاء يراد به التعبد لله بطلب السقيا، وله صفة مخصوصة وله صور. الصورة المتفق عليها هي صلاة الاستسقاء المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاستسقاء على المنبر كما جاء ذلك في حديث أنس في الصحيحين لما قال الأعرابي ادعوا الله يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فيقال عندئذ أن هذا من صور الاستسقاء، بل أنه هناك صورة ثالثة يمكن أن نضيفها، الدعاء المجرد كما في السجود. وفي حديث عمير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو، قائما يدعو. الحديث عند أحمد وأبي داود والحاكم وصححه وافقه الذهبي. ولذلك يقال بمشروعية صلاة الاستسقاء، والأصل فيه كما ذكرنا ما جاء أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهي عند الجمهور سنة مؤكدة خلافا للحنفية الذين قالوا لا يشرع أو لا يسن له الصلاة بل يخرج الإمام ويدعو، فإن صلى الناس جاز، وهذا في الحقيقة على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى. دققوا في هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى فوعد الناس يوما يخرجون فيه، وهذا دال على أن الصلاة تصلى اللي هي الاستسقاء تصلى في خارج البنيان، خارج البنيان. فكبر فحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدبة دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل يدعو حتى رؤية بياض إبطيه، وهذا الرفع هو الرفع الشديد وهو دل على مسيس الحاجة بخلاف الرفع بهذه الطريقة كما يصنع كثير من الناس. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، وهذه هي صلاة الاستسقاء. وفي هذا الحديث مسائل وهو أصل في الاستسقاء، ومن ذلك كما ذكرنا أن سبب الاستسقاء إنما يكون عند قحوط المطر ولا يشرع الاستسقاء مع وجوده، وأيضا مشروعية الصلاة في الصحراء وخارج البنيان، وأيضا إن صلاة الاستسقاء تبدأ من ارتفاع الشمس حين بدأ حاجب الشمس كما جاء في النص، وهذا هو مذهب المالكية. أما الحنابلة والشافعية فجعلوها في كل وقت عدا النهي، واستدلوا بأنها لا تختص بيوم فلا تختص بوقت كما هو الحال في صلاة الاستخارة وركعتي الطواف، لكن لا تفعل في وقت النهي للعموم. كما أيضا يدل هذا الحديث على مشروعية الخطبة في صلاة الاستسقاء، وعلى أنها قبل الصلاة لا بعدها، أنها قبل الصلاة لا بعدها. أيضا هي دالة على مسألة رفع اليدين عند الاستسقاء ولو كان ذلك في خطبة الجمعة، فالأصل أن اليدين لا ترفعان أثناء الخطبة لا من الإمام ولا من المأموم إلا إذا كان الدعاء للاستسقاء. لحديث أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في شيء يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، والمراد به هنا الحديث الصحيحين، المراد به حال الخطبة، المراد به حال الخطبة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس أيديهم، فنقل هذا في الاستسقاء دون غيره. وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالغ حتى رؤية بياض إبطيه ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين يخطب خطبة واحدة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقول في الاغتسال فيها كما تقدم، وكان عدم نقله كما يقول ابن القيم ترك الاغتسال لصلاة الاستسقاء والكسوف يعلم منه أن القول بالاستحباب خلاف السنة كما يظهر والله أعلم، ومثله ما يتعلق بالأذان والإقامة. وينبغي الحقيقة قبل الخروج لصلاة الاستسقاء بذل الأسباب من الاستغفار والتوبة والخروج من المظالم، ولذلك الله جل وعلا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والله جل وعلا أيضا يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالاستغفار سبب للبركة في الدنيا والأخرى وسبب في سعة الرزق وسبب أيضا في ثبات العبد، وهو أمارة وعلامة بل وطريق إلى تعظيم الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهذا الحقيقة يؤكد على المؤمن أن يلازم الاستغفار ويصاحبه في الليل والنهار. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهله، فهو سبب للسعادة والقبول والنجاة في الدنيا كما ذكرت والأخرى. وأيضا جاء في الأحاديث اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا واللهم اسقنا، وجاء أيضا حديث جابر اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مربعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، وهو عند أبي داود وصححه النووي. والمشروع أن تكون جماعة كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وأن يخرج لها الجميع وإن استثنى بعض أهل العلم كما أشار ابن قدامة وغيره من يكون في خروجه فتنة من الشواب ونحوهن. ويستحب عند نزول المطر، وهذا مما يتصل حكمه بالكلام عن الاستسقاء، أن يقف في أول المطر ويخرج رحله ليصيبه المطر، لما جاء من حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يقول إنه حديث عهد بربه، وفيه إشارة إلى بركة ماء المطر، ولذلك يصيب الإنسان حسرة عن رأسه وقال إنه حديث عهد بربه. فأما إذا خيف من كثرة المطر كما حصل في بعض البلدان أو الأزمان فإنه يشرع عندئذ أن يقال كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا أبرز ما يتعلق بصلاتي الكسوف والاستسقاء. يمكن أن ننتقل بعدهما إلى ما يتصل بصلاة أو بأوقات النهي، حيث جاء في صلوات التطوع أنها لا تؤدى في أوقات النهي لسيما ما كان منها مطلقا، أما ما كان مقيدا فقد وقع الخلاف فيه بين أهل العلم هل تؤدى في النهي أم لا، ومن ذلك صلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وغيرها. وهذه المسألة قائمة على معرفة أوقات النهي، والمراد بأوقات النهي الأوقات التي منع الشارع من الصلاة فيها ونهى من الصلاة فيها، والمقصود كما ذكرنا صلاة التطوع سواء كان مطلق وهو محل اتفاق أو كان مقيدا وهو محل خلاف. وإلا فإن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائما لقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وما جاء أيضا في حديث ربيعة فإعني قول النبي صلى الله عليه وسلم له على نفسك بكثرة السجود، وهكذا من الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها. أوقات النهي على سبيل الإجمال ثلاثة، ما هي هذه الأوقات؟ أوقات النهي على سبيل الإجمال ثلاثة. الوقت الأول، نعم بنأخذ اللاقط، بارك الله فيك،
عند ارتفاع الشمس،
نعم
في وقت الظهيرة، والثاني عند الغروب،
نعم
والثالث عند الزوال،
عند ارتفاع الشمس هذا هو.
أيوة
ربما تريد هذا، إذن الفجر، طلوع الفجر. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. الأصل في هذا حديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تتضيف الشمس للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة. وقد جاء أيضا في المتفق عليه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فتكون عندئذ الأوقات خمسة على سبيل التفصيل: الوقت الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، هذا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والوقت الثاني كما جاء في الحديث حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وهذا يمكن عشر دقائق ربع ساعة من حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وكما ذكرنا هذا وقت يسير، لكنه وقت آخر غير وقت الفجر لأنه بعد طلوع الشمس. والوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة، حين تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول، حتى تبدأ بالزوال، وهذا أيضا الوقت قصير يقارب الوقت الأول أو يزيد عليه قليلا. والوقت الرابع عندنا ما هو؟ نعم أحسنت، من صلاة العصر، لا صلاة بعد العصر أو بعد صلاة العصر حتى ماذا؟ تصفر الشمس، حتى تصفر الشمس. وهذا الوقت هو عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم وهو الراجح. أما الخامس فهو من اصفرارها إلى غروبها، وهذا عند الجمهور أيضا. أما الشافعية فيبدأ عندهم من عند الاصفرار، وأشد ما يكون النهي عند تضيف الشمس للغروب، لأنه وقت تكثر فيه الشياطين، وأيضا يكون فيه من عبادة المشركين للشمس ونحو ذلك. إذا لاحظتم الأوقات الخمسة، نعيدها: من طلوع الفجر الثاني، والمراد بالفجر الثاني هو المعترض في الأفق، الفجر الحقيقي، إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ومن تضيف ومن كون الشمس، ارتفاع الشمس في وسط السماء إلى أن تزول، ومن صلاة العصر إلى اصفرارها، ومن الاصفرار إلى الغروب. وبعض أهل العلم كما ذكرنا جعل الوقت هنا من الاصفرار إلى الغروب، والراجح هو ما جاء في هذا التفصيل على هذا النحو. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي هذه الأوقات من المعلوم إنها مما يمتنع فيها صلاة النفل المطلق، يمتنع فيها صلاة النفل المطلق، لكن هل يشرع في تلك الأوقات صلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد أم لا؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا عريضا، وقد قال بعض أشياخنا إن هذه المسألة الترجيح فيها بالقشة، ويعنى بهذا إن الترجيح فيها يعني ترجيح بفارق يسير، إذ أن المسألة فيها أحاديث، فالأحاديث التي جاءت في النهي عن صلاة تحية، عفوا عن صلاة الصلوات في أوقات النهي، فيها عموم، لا صلاة بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فتلاحظون هنا ماذا؟ عموم في الصلوات، خصوص في الأوقات، محددة الأوقات، الصبح حتى تطلع الشمس، العصر حتى تغيب الشمس، وهكذا بقية الأوقات. وعندنا في مثل حديث ذوات الأسباب كتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فعندنا عموم في ماذا؟ الأوقات، إذا دخل المسجد في أي وقت، خصوص في الصلوات حتى يصلي ركعتين عند دخوله للمسجد. فإذا تعارض عندنا عمومان وخصوصان، فبأي هذين العمومين نأخذ، وأيهما أو وأيهما نترك؟ وهذه المسألة كما ذكرنا هي التي سببت الخلاف عند أهل العلم في مشروعية صلاة تحية المسجد على سبيل المثال، كونها من ذوات الأسباب في أوقات النهي. ولذلك ذهب كثير منهم، ومنهم المذهب عندنا الحنابلة، أنه لا يصلي تحية المسجد عند كون ذلك في وقت النهي. والحقيقة أنه بالنظر إلى هذين العمومين الواردين نجد أنهما عمومان غير متكافئين. كيف؟ حيث إن أحدهما عموم غير محفوظ، ومعنى غير محفوظ يعني وردت عليه مخصصات استثناءات، وإذا ورد على العموم استثناءات كما ربما أخذتم أو ستأخذون في الأصول، فإنه عندئذ يضعف، لأن العموم هو اللفظ أو العام، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر. فإذا كان لا يستغرق جميع ما يصلح له فإنه عموم يدعى عندهم غير محفوظ. فقضاء الفوائد قد ثبت في أوقات النهي، كما جاء ذلك في صلاة الفجر إذا فاتت، وقضاء أيضا صلاة العصر إذا فاتت. وهذا يقابل عدم وجود ما يضعف عموم صلاة تحية المسجد أو ما كان في حكمها من ذوات الأسباب. ولذلك رجح عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، وهو عموم الأوقات، بأن يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت نهي على لا صلاة بعد العصر الذي فيه عموم النهي عن الصلوات في أوقات النهي. ومما يؤكد هذا ما جاء أيضا في حديث بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فماذا تصنع؟ قال: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين، أو كما جاء وذلك في الصحيح، نسأل الله جل وعلا من فضله. شوف كيف كان سبب من أسباب دخوله الجنة أنه كلما توضأ صلى ركعتين، وهذا لا يكلفه إلا دقائق معدودة، لكنه توفيق الله جل وعلا لمن وفق. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولئك الموفقين المبادرين المصلين المتطهرين. ثم إن الصلوات أو النهي مقرون أيضا بسبب، فيبعد أن يقع فيه الاشتباه كمشابهة المشركين، لأن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يشتبه المصلي المسلم بالمشرك الذي يسجد للشمس إذا طلعت وإذا غربت. فإذا أحيلت الصلاة على سبب معلوم، وهو كونه توضأ أو كونه دخل المسجد أو كونه وصل من سفر أو نحو ذلك، كانت المشابهة بعيدة أو معدومة. وأيضا ما جاء في بعض ألفاظ حديث أو حديث النهي: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والحديث المتفق عليه، والذي يصلي لسبب لا يقال بأنه في الحقيقة تحرى طلوع الشمس ولا غروبها، وإنما هو تحرى إصابة السنة بموافقة الصلاة عند ورود هذا السبب. وهذا هو مذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أيضا ما ذهب إليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع لما تقدم من المرجحات، ومنها أن عموم الصلوات الشامل لأوقات النهي محفوظ لم يخصص، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصص. وأيضا يقال ما الفرق بين العموم في قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وبين قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يؤكد ما ذكرناه والله أعلم. هل يجوز إذن قضاء الفرائض في أوقات النهي؟ نعم، كما ذكرنا يجوز لعموم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولحديث أيضا أبي هريرة إذا ترك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، الحديث في المتفق عليه. وأيضا الصلاة المنذورة فهي واجبة وأشبهت الفرائض، وهذا هو أيضا المذهب عند الحنابلة. هذه المسألة هي المسألة التي نختم بها حديثنا على اختصار، كما رأيتم سائلين المولى أن يعيننا في الغد لنتناول بعض المسائل التي تتعلق بالجماعة والإمامة، فإن فضل وقت أخذنا أيضا مسائل أخرى تتصل بكتاب الصلاة، سائلا الله جل وعلا لي ولكم الإعانة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب لأنك مخلوق لعبادة الله.